اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. قال في جوهرة التوحيد: ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب، بل بمحض الفضل، لكن بذا إيماننا قد وجبا، فدع هوى قوم بهم قد لعبا. ما يزال يتابع مبحث الجائز في حقه تعالى، أورد من الجائز في حقه تعالى مسائل، من الرؤية، من القضاء والقدر إلى آخر ما هنالك، خلق الخير، خلق الشر، والآن يذكر فردا من أفراد الجائز في حق الله تبارك وتعالى، وهو إرسال رسله إلينا. مولانا اسمه رب العالمين، والرب يعتني بتربية المربوب، والحق تبارك وتعالى يستر قدرته بحكمته، يستر فعله بما يظهره من أفعال عباده. تقدم الكلام على موضوع النساء، لا سيما التي أوردها القرآن العظيم، مثل: ويطعمون الطعام، فهي نسبة إلى المؤمنين، نسب الإطعام إليهم. وذكر حقيقة الفعل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال: والذي هو يطعمني. فخلق الإطعام بقدرة الله وحده، والأسباب من حكمة الله تبارك وتعالى، فستر فعله بفعل السبب، وفعل السبب هو خلقه. لكن هذه العلاقة بين الأسباب والمسببات اسمها حكمته. وفي نص من نصوص القرآن جميل جدا إيراده للصلة بين القدرة والحكمة، وهو قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذا نص عجيب يظهر علاقة القدرة بالحكمة. قاتلوهم، هذا تكليف. انظر إلى هذه الآية، مفرداتها قليلة لكن كم هي جامعة. قاتلوهم، أمر شرعي. إذن أنت مختار، لك إرادة واختيار، بدليل أن أمر الله تعالى توجه تكليفا إليك: قاتلوهم. ثم قال بعدها: يعذبهم الله بأيديكم. لأن النصر هو خالقه سبحانه، ومثله قوله: ويزيق بعضكم بأس بعض. يزيق، فأنت ما الذي تزوقه؟ تزوق بأس عدوك، لكن الذي أذاقك مولاك. وهكذا نفهم الصلة بين القدرة والحكمة. هنا نرجع إلى مبحث الرسل. نحن في الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. والله سبحانه يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية نطلبها من الله سبحانه ونعتقد أنه خالقها. وكما قال له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وكأنه يقول له: وما هديت إذ هديت، كما قال: وما رميت إذ رميت، كأنه يقول له: وما هديت إذ هديت. وقس على هذا لأقول لك: وما أطعمت إذ أطعمت، وما سقيت إذ سقيت، وما علمت إذ علمت. إذن هنا إذ علمت عالم الحكمة، أسباب لا يمكن أن نخرج عن عالم الحكمة، لا يمكن أن نغير سنة الله، لأننا عند ذلك نهدم قوانين الكون ونلغي الشريعة. طيب، إذن من عناية الله سبحانه بعبيده، لأنه رب العالمين والذي يربيهم، وكلما غفلوا ذكرهم، وكلما ضاعوا أرشدهم، وكلما تاهوا هداهم، بمحض فضله وكرمه وإنعامه كان يتابع إرسال الرسل من آن لآخر. لكن لاحظ، أول ما خلق الإنسان خلقه وهداه، فكان الإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام معلما علمه الله وعلم آدم الأسماء، فتلقى آدم من ربه كلمات. إذن لا يمكن أن نبتدئ نحن بأهوائنا أو بآرائنا أو بعقولنا، لا، الحق سبحانه بمحض فضلي وكرمي. أنت إذا رحت اشتريت آلة من ألمانيا، يبعثوا مع هذه الآلة خبير ويقولون لك هذا الخبير يدربك على هذه الآلة، لكن الصانع عندما يريد أن يسلم أول آلة فإنه بنفسه يعلم المستخدم الأول لهذه الآلة. لذلك لما خلق الله الإنسان فإنه بنفسه علم المخلوق المستخدم الأول، وبعد ذلك صار يرسل الخبراء. لكن هل هذا واجب على الله؟ يجب عليه أن يرسل؟ لا، لا يجب عليه. من الذي يوجب على الله شيئا؟ هو وحده الذي يوجب. وقولهم إن الصلاة واجب عليه زورا، ما عليه واجب، لا يجب على الله شيء، إنما هو محض فضل ومحض كرم ومحض جود وإنعام. فالذين أساءوا الأدب أوجبوا على الله تعالى إرسال الرسل. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يتأدبون مع الله تبارك وتعالى فلا يوجبون عليه شيئا. مساكين المعتزلة هم أرادوا في حقيقة الأمر أن يدافعوا عن الإسلام وأن يردوا على الكفرة، لكنهم تأثروا كثيرا بالفلسفة فوقعوا في مزالق وأخطاء كبيرة جدا، منها أنهم أوجبوا على الله تعالى إدخال المطيع الجنة وتعذيب المسيء، ومن ذلك إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. سيأتي الآن المبحث بالتفصيل. إذن بعد أن خلق الإنسان الأول وبدأ الناس يتكاثرون، وقد تعلموا من الإنسان الأول من أبيهم كيف ينبغي أن يكون السلوك الحسن، لكن العادة والألفة والشذوذ والانحراف طرأ عليهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا نوحا، وأرسل بعد ذلك من الرسل الذين ذكرهم والذين لم يذكروا، منهم من قصصها عليك ومنهم من لم نقصص. لكن كان سبحانه وتعالى كلما نسي الناس أرسل إليهم من يذكرهم بطريق الاستقامة، فالإنسان بحاجة إلى إرشاد مولاه، فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام واسطة الهداية، حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسالة خاتمة لكل البشر بكل أجناسهم بكل أعراقهم بكل قومياتهم بكل أمكنتهم بكل أقاليمهم، فأرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم وبتبيينه بسنته عليه الصلاة والسلام بدين فيه قواعد يمكن للإنسان من خلالها أن يزن كل مستجد. هناك أشياء ثابتة بيّنها لنا، البيع مباح، الربا محرم، أكل الميتة محرم، الخمر محرم، الزنا محرم، نعم، ودلنا على فعل الخيرات، لكن وضع لنا قواعد، ومن خلال هذه القواعد يمكن أن يكون بيدنا ميزان لكل المستجدات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قواعد هذه، لا ضرر ولا ضرار، وافعلوا الخير، هذه قواعد. والشيخ الزرقى رحمة الله عليه في الثلاثينات قدم مذكرة، وكان دارس للحقوق، قدم مذكرة اعتمدتها محكمة لاهاي الدولية، لأنهم كانوا يحارون في مفهوم العدالة. في النتيجة هناك قانون، لكن إذا لم يجد القاضي نصا في القانون ليحكم به، ما الذي يفعل؟ يرجع إلى مفهومات العدالة، وهذه كانت مشكلة بالنسبة للقضاء، مفهومات العدالة. القانون إذا لم يريد، ما الذي يفعله؟ ينبغي على القاضي أن يحكم بالعدل. طيب ما هو العدل؟ ما معنى العدل؟ فقدم مذكرة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه، فاعتمدت لاهاي، هذه محكمة لاهاي الدولية، هذه المذكرة، ونصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر ثري بمفهومات العدالة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل قواعد، عندك قواعد العدالة. إذن من خلال قواعد الفقهية إذا رجعت تجد أنك تملك قواعد العدالة ولا يملكها غيرنا. فنصوا على أن الشريعة الإسلامية ثرية غنية بمفهومات العدالة. نعم.
قوله: ومنه إرسال جميع الرسل. لما فرغ مما يتعلق بحضرة الإله من الواجب والجائز والمستحيل في حقه تعالى والرد على المخالفين في ذلك، وختم ذلك المبحث بالرؤية لأنها المقصد الأعظم للعارفين، فمقصدهم بخدمته وطاعته ومحبتهم رؤية الله سبحانه وتعالى. قال بعض العارفين: ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك
نعيما. لا تعمل ألف الإطلاق إلا في نهاية الشطر الثاني عند القافية.
ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك. شرع يتكلم على ما يتعلق بالأنبياء.
هذه من قصيدة ابن الفارض: تهدلالا فأنت أهل لذاك، وتحكم في الحسن قد أعطاك، ناب بدر التمام وجه محياك، لعيني في يقظتي إذ حكاك. يشهد الجمال، آثار الجمال في مخلوقات الله. ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك.
الله: وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. الله 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 الله.
الله. نعم.
شرع يتكلم على ما يتعلق بالأنبياء، وهو تفصيل لما أجمله أولا بقوله: ومثل ذا لرسله إلى آخره. فقال: ومنه، أي من الجائز في حقه تعالى عقلا، خلافا للفلاسفة القائلين بوجوب ذلك بالعلة والطبيعة، لأنه يلزم
العلة والطبيعة. العلة على قول الفلاسفة الكفرة فاعل من غير اختيار، ومثلوا له أمثلة
قالوا مثل حركة اليد وحركة الخاتم في اليد، فإذا تحركت اليد يتحرك الخاتم، لا اختيار لليد في الفعل. ومثله المغناطيس برادة الحديد، ومثله القمر والمد والجزر إلى آخر ما هنالك، لا اختيار له. هذا اعتقاد باطل. نحن نعتقد أن اليد سبب في حركة الخاتم، وأن الذي حرك الخاتم واليد هو الله، وقرن بين الأمرين. إذن نحن عندنا فاعل واحد بالاختيار هو الله، فإذا هذا الفعل بالعلة. فعل بالطبيعة يشترك مع الفعل بالعلة بأنه على كلامهم أنه فاعل بذاته، يعني الفاعل بالعلة والفاعل بالطبيعة أو بالطبع فاعل بذاته. الآن في ثلاث أقوال، هذا سيأتي المبحث. قول إن الأشياء تؤثر بذاتها، السكين بذاتها تقطع، النار بذاتها تحرق، وهو كفر لأنه يتنافى مع الوحدانية. اثنين، هناك قول مبتدع وهو أن الأشياء تؤثر بقوة أودعها الله فيها، أودع الله القطع في السكين وأودع الله الإحراق في النار، وهذا قول مبتدع يفسق صاحبه لأنه يتنافى مع عموم قدرة الله، يعني إن الله على كل شيء قدير في كل دقيقة في كل لحظة في كل ثانية. اثنين، يتنافى مع المخالفة، مخالفة الخالق للمخلوقات لأنه احتاج إلى الوسائط، ولا يحتاج إلى الوسائط إلا المخلوق. إذن هذا مردود أيضا. القول الأول، الأشياء تؤثر بذاتها. القول الثاني، الأشياء تؤثر بقوة مودعة فيها. القول الثالث وهو الحق، قول أهل السنة والجماعة، الذي يؤثر هو الله، وهو الذي خلق التأثير عند السبب، لا به، يعني لا بذاته ولا بقوة مودعة فيه. فعندما أمررت السكين خلق الله القطع، وعندما أوقدت النار فإن الله تعالى هو الذي خلق الإحراق، فلا يوجد مؤثر مع الله، إنما هذه أسباب، غطاء، مثل ما قلنا حكمة، علاقة الأسباب بالمسببات. هذا هو الاعتقاد الحق المطابق للواقع. إذن القول بالعلة والطبيعة، ما الفارق بين العلة والطبيعة؟ عندهم أن العلة فاعل بذاته، لا يحتاج لشرط ولا يشترط له انتفاء مانع. مثاله عندهم إحراق النار للخشب، يوجد شرط وهو التماس، أن يكون تماس، إذا النار بمكان والخشب بمكان لا يحرق، وانتفاء مانع، إذا فاعل يحتاج إلى شرط وانتفاء مانع، انتفاء مانع الذي هو الماء، إذا وجد الماء بين النار والحطب ولو كان قريبا لا تحرق. هذا قول من قال إن النار بذاتها تؤثر أو تحرق، لكن ما الذي يقوله أهل الحق، أهل السنة والجماعة؟ يقولون إن الله تعالى هو الذي يخلق الإحراق مع وجود هذا الشرط وانتفاء المانع، يعني هذا من سنة الله، من حكمة الله، انتفاء المانع وجود الشرط من سنة الله، قوانين، لكن إن شاء أحرق بدون تماس ومع وجود المانع، وهو الذي لم يحرق إبراهيم، مو كما يقول الجهل كان في النار إحراق راح شال من الإحراق، هذا قول الجهلة، إنما الذي يؤثر هو الله. وخلق الله عند النار البرد والسلام، ما خلق الإحراق، خلق البرد والسلام. إذن هذا تفصيل معنى العلة والطبيعة. فالفلاسفة بعضهم قال المولى مجبر بالعلة والطبيعة، هو علة أو طبيعة، مجبر بالعلة والطبيعة أن يرسل رسلا، وهذا والعياذ بالله مردود عليه. نعم، لأنه يلزم،
لأنه يلزم من وجود الله وجود العلم
العالم.
وجود العالم، ومن وجود العالم وجود من يصلحه.
فلما انطلقوا من أصلهم الفاسد، وجود العالم معلول، علته مولانا، ويقولون عن الحق سبحانه علة العلل والعياذ بالله، الله سبحانه ليس سببا، هو مسبب. العلل أسباب، الله سبحانه ليس سببا إنما هو مسبب. فلما قالوا إن وجود العالم انفعال معلول عن علة هي المولى سبحانه، قالوا أيضا يجب على خالق الكون طالما أوجد الكون أن يوجد ما يصلحه ومن يصلحه، تعالى الله عن ذلك، هو بمحض فضله وكرمه هو خلق الكون، وهو تفضلا أرسل من يصلح هذا الكون. الله الله. نعم،
وهذا بناء منهم على
بناء
وهذا بناء منهم على أن العالم قديم ولا ينشأ عن الله إلا المصالح.
يعني الفلاسفة قالوا مادة العالم قديمة وخلق الله صور العالم، وهذا كفر. نعم،
وهؤلاء كفار بتلك العقيدة، وخلافا للمعتزلة القائلين بوجوب ذلك، لأنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح لعبيده، لأنه لا مصلحة في ترك العالم كالبهائم وهؤلاء فساق.
المعتزلة أوجبوا على الله من طريق العلة، هؤلاء أوجبوا على الله من طريق التحسين العقلي. نعم،
قوله فلا وجوب تفريع على قوله ومنه إرسال جميع الرسل، أي إذا علمت أنه جائز عقلا تعلم أنه غير واجب،
نعلم أنه
غير واجب عليه،
أنه غير واجب،
تعلم أنه غير واجب،
غير
تعلم أنه غير واجب عليه تعالى، يعني عقلا، وأما شرعا فهو واجب.
واجب علينا، هون لابد من التوضيح، شرعا واجب يعني علينا مو على الله، لأنه ما في واجب شرعي على الله، واجب علينا يعني يجب علينا أن نؤمن بأن الله أرسل الرسل وأنه يرسل الرسل وأنه ما من أمة إلا وأرسل إليها رسلان، هذا واجب شرعي علينا، لأنه واجب شرعي على الله، فلا بد من التوضيح. فالله سبحانه وتعالى علم ذلك وأخبر، ونحن يجب علينا أن نؤمن لأن الله تعالى أخبر بكلامه وفق علمه، أو دل كلامه على ما تعلق علمه به، لأن متعلق الكلام كما نعلم هو نفسه متعلق العلم. لكن تعلق الكلام دلالة، تعلق العلم انكشاف. يعني واجب عرضا لازم يكتب، واجب عرضا، واجب عرضا. نعم.
قوله بمحض الفضل أي بالفضل الخالص الذي لا يشعر به،
أي بالفضل الخالص
الذي لا يشعر به وجوبا ولا علما،
لا يشوبه،
الذي لا يشوبه وجوب ولا علم.
قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، إذن محض المنة نص قرآني، هو يقول منه، نقول بعد هذا النص يجب عليه؟ لو كان يجب عليه من أين يأتي معنى الامتنان؟ امتنان، أنا ما في واجب علي، وبعدين تفضلت على زيد وعبيد، هذه منة. فهو قال لقد من الله على المؤمنين، منة، إذن محض فضل، محض إنعام. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي وصل قلوبنا بمحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي هدانا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه نعمة عظيمة، حيث اختصنا الحق سبحانه وتعالى كأمة بأكمل الأنبياء، وهذه منا. لو كان الناس في الغرب ولا في الشرق بيفهموا كان حمد الله عليها. يعني أنا لا أتحدث أننا نحن العرب يعني امتن علينا، لا لا، امتن على البشرية. فالإنسان إذا كان بيفهم وعاقل ويسكن في أمريكا أو في الصين، فإن عليه إذا فهم هذه المنة أن يحمد الله عليها، لأنه أرسل إليه أكمل خلقه، لأنه أرسل إليه النموذج الأمثل الأكمل، وجعله النبي الخاتم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمان منا، والله لو فهم هذا في الإشارة لكان يكفي في نفي القوميات. قال سلمان منا، طيب هو فارسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع من العرب، رسول الله هو كالوالد للبشرية، لذلك سلمان منا، يعني الفرس من رسول الله، والروم من رسول الله، والحبشة من رسول الله، لأنه في معناه الأجمع والأوسع. كيف يرسل الأبيض إلى الأوسع؟ لا، المولى أرسل الأوسع للأبيض. ليه؟ لأنه في كل زمان، في كل زمان البشرية بعمومها هي فرع، لكن رسول الله ما هو أصل للبشرية في زمان، إنما في كل الأزمنة، لأنه بمعناه الروحاني النوراني أوسع من الجميع، لذلك سلمان منا. ولو أنه صرح أكثر لكان قال بلال منا وصهيب منا، لكن أعطاك إشارة فلتفهم إذا كنت بتفهم. سبحان من كتب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوحى الله إلى عيسى عليه السلام، هذا حديث رواه الحاكم وأبو الشيخ، أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. وفي الحديث الذي أخرجه البيهقي في دلائله، لما اقترف آدم الخطيئة، هذا الحديث الأول الذي نقلته من مستدرك الحاكم وصححه الحاكم. الحديث الثاني في دلائل النبوة للبيهقي، لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما غفرت لي. فقال الله تعالى: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب أنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحي رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. هذا في دلائل النبوة للبيهقي. إذن من حيث مكانته، من حيث روحانيته، من حيث نورانيته، هو صلى الله عليه وسلم أوسع من أن يكون أبا للعرب فقط، لا، حق لكل بشر في الشرق والغرب أن يفخر بنسبته إلى محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. لعنة الله على القوميات المفرقة. رسول الله يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه قوميات صناعة يهودية، كلكم لآدم. ما في مانع أن تقول أنا من قوم كذا، لكن لا أن تكون مفرقة. لعنة الله على القومية المفرقة، أن تقول أنا من قوم هذا مثل النسبة، أنا ابن فلان، لكن لا تعطيك مزية، خلاص أنت من الفرس، أنت من العرب، أنت من الروم، أنت من الشمال، أنت من الجنوب. ليس عندنا عرقيات ولا قوميات مميزة، لا مانع أن ننتسب، لكن لا نلاحظ إن قارون كان من قوم موسى. وقال رجل مؤمنا من آل فرعون، هذا ديننا الذي يعلمنا الإنسانية. الفارسي المؤمن والرومي المؤمن والحبشي المؤمن أحب إلي من العربي الكافر. وشائج الإيمان أقوى. إذن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة، يقول: إنما أنا لكم كمثل الوالد لولده. وهذا ما خطب به العرب، منقول للأسود والأبيض والأصفر. رسول الله يخاطب البشرية، يقول: إنما أنا لكم كمثل الوالد لولده. وهناك قراءة شاذة، والقراءة الشاذة عند علماء الشريعة في الاستشهاد بها في درجة الحديث الصحيح. قراءة شاذة: وأزواجه أمهاتكم وهو أب لكم، قرأ ابن مسعود. والقراءة الشاذة يعني لا تعدو أن تكون تعليقا على النص، تعليق يعني اختلط ليش قالوا قراءة شاذة؟ لأنه اختلط على من نقل الوحي، على من نقل القرآن، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلام فأدرجه متوهما أنه من القرآن ورسول الله يفسر القرآن. هذه اسمها قراءة شاذة. قراءة شاذة الاستدلال بها في حكم الاستدلال بالحديث الصحيح. وأزواجه قراءة لابن مسعود، وأزواجه أمهاتكم وهو أب لكم. إذن نقول للغرب وللشرق بسيط، لأنك فرع من محمد عليه الصلاة والسلام، ونقول للعرب تلملموا إذا كان قمتم بحق الرسالة. يميزكم قيامكم بالرسالة، مو عرقكم أو قوميتكم. مسلم صاحب الصحيح نيسابوري، البخاري، الغزالي، الغزالي طوسي، فخر الرازي بلخي، علماء الإسلام، أبو حنيفة ما هو عربي، لكن هو في القدر أعظم من 199% من العرب. إذن هذه العاطفة الشعورية إذا شعر بها غير العربي وعلم أن رسول الله هو أوسع من أن يتقيد بالعرب، بأنه صلى الله عليه وسلم كالوالد للبشرية، بتزول هذه النعرة التي قد يتوهم البعض أن العرب لهم أن يعتزوا بها. لا، لو أن بريطاني ياباني أتقن العربية أحسن من ثلاثة أرباع أهل حلب، فهو يقدر على حمل الرسالة. اجتمعت بأساتذة بمستوى بروفيسور يتقن العربية بدقائقها وتفصيلاتها أكثر من أساتذة جامعاتنا في بريطانيا. زرت أحد الإخوة في كامبريدج، يتكلم الفصحى ويعلم دقائق اللغة العربية. إذن هو حامل الرسالة، هو حامل رسالة القرآن. والعربي معناه بالأصل المعرب، يعني المفصح، يعني المبين. أعرب أي أفصح وبين، فكل من بين فهو عربي لأنه مفصح ومعرب. ارجع إلى القاموس وافهم ما معناه عربي. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل حبنا لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من نفوسنا، أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعلنا تلاميذ القرآن.